بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء 62 في الآية 49 من سورة الأحزاب، قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قرأ حمزة والكسائي: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هذه الآية المباركة تتناول حكما من أحكام الطلاق في شريعة الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم. نكحتم في الآية هاهنا بمعنى عقدتم، بدليل قوله سبحانه: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وأصل النكاح إذا أطلق في القرآن فإنما يراد به العقد، وما أريد به الوطء إلا في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا مراد به مجموع العقد والوطء معا. ودائما لفظ النكاح في القرآن يكنى به عن الوطء، مثل ما يكنى بالغشيان: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. ويكنى بالمسيس: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ويكنى كذلك بالملامسة والقربان والإتيان. إذا نكحتم المؤمنات، ليس المراد تخصيص المؤمنات بالحكم، سواء نكحتم مؤمنات أو نكحتم كتابيات، لكن كأن الآية والله أعلم تشير إلى أن حريا بالمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يختار المؤمنة وأن يجتنب الفاسقة فضلا عن الكافرة. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، الطلاق معروف هو حل عقدة الزوجية، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. كنا بالمسيس هاهنا عن الوطء، أي من قبل أن تدخلوا بهن. قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي فما لكم عليهن عدة. وجيء بمن لإفادة العموم، والعدة هي المدة التي تتربص فيها الزوجة بعد طلاقها أو وفاة زوجها، فإذا انقضت تلك المدة حل لها أن تتزوج رجلا آخر غير زوجها السابق. فما لكم عليهن من عدة، و العدد في الكتاب والسنة 5: عدة الحامل، ثم عدة المطلقة، ثم عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر أو صغر، ثم عدة المرأة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. ثم عدة الأمة إذا طلقت فإنها تعتد بحيضة واحدة كما ثبتت بذلك السنة. قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي تتكلفون عدها وإحصاءها، من قولهم: عددت الدراهم، أي أحصيتها. قال الله عز وجل: فمتعوهن. والآن سمعنا في الآيات التي تليت قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقبلها قال: فمتعوهن على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي سورة الأحزاب أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. المتعة أيها الإخوة الكرام عطية يقدمها الزوج للمرأة إذا طلقها لجبر كسرها ومداواة جرحها، وتقديرا للعشرة التي كانت بينهما، مثلما أنه حين تزوجها قدم لها مهرا ومتاعا، فكذلك إذا طلقها الإسلام يأمر الزوج بأن يقدم لها
هذه المتعة. قال الله عز وجل: وسرحوهن سراحا جميلا. يعني يا أيها الزوج إذا أردت أن تطلق فليكن طلاقك بالمعروف، لا يصحبه نشر أسرار ولا كشف عيوب ولا حديث عن النقائص، وإنما كما تزوجت زواجا جميلا فسرح سراحا جميلا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يخاطب فيها ربنا جل جلاله عباده المؤمنين، يبين لهم حكما لا بد أن يحيطوا به، وهو أن الواحد منهم إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما ينبغي أن يكلفها بأن تعتد ولا أن يأمرها بذلك، فما عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومطلوب منكم أيها المسلمون إذا طلقتم أمران: الأمر الأول أن تدفعوا المتعة طيبة بها نفوسكم، وهذه المتعة لم تقدرها الشريعة وإنما حسب الطاقة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف. قد يكون هذا المتاع ثيابا، قد يكون أثاثا، قد يكون مالا، قد يكون ذهبا، قد يكون غير ذلك. قال الله عز وجل: فمتعوهن. ثم ثانيا: وسرحوهن سراحا جميلا، من غير تعريضهن لأذى، من غير تبشيع بهن وإظهار لعيوبهن، بل لا تمنعوهن حقوقهن، سرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى: هذه الآية مخصصة لآيات العدة التي في سورة البقرة وسورة الطلاق، ليس على المطلقة قبل الدخول عدة بإجماع المسلمين. ثانيا: المرأة إذا توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها فعليها العدة بإجماع المسلمين. وهذا السؤال يسأله كثير الناس، يقول: تزوج رجل ثم مات قبل أن يدخل، فهل على المرأة حبس كما يعبر الناس؟ نقول: نعم، بالإجماع يجب عليها أن تعتد. وبعض الناس يسأل يقول: إذا كان المراد من العدة معرفة براءة الرحم، هذه لم يدخل بها أصلا، فما الحكمة؟ نقول: ليست الحكمة معرفة براءة الرحم فقط، بل أولا تعبدا لله، المرأة تعتد تعبدا لله، ثانيا تعتد إظهارا الحزن على فقد الزوج ومواساة لأهله، ثالثا تعتد من باب تعظيم عقد الزوجية الذي سماه الله ميثاقا غليظا. يعني ما يصلح أن الرجل يموت اليوم والمرأة تتزوج غدا، لا، لا بد أن تمكث فترة من أجل تعظيم هذا العقد. ومن فوائد الآية إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها، لا حرج لو دعا داع أو نشب خلاف وتعثرت سبل الإصلاح، لا حرج أن يطلق الإنسان قبل أن يدخل بزوجته. طيب، الحكم الذي بعده أرجو أن تنتبه إليه جيدا، استدل بهذه الآية أساطين العلماء كابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح. يعني مثلا أيها الإخوان، بعض الناس ممن اعتاد الكلام بالطلاق تجده مسكين ما عنده زوجة ولا شيء، كلما تكلم يقول عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، مثل هذا كلامه لغو، لا يقع به يعني طلاق، لأن الله عز وجل قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن، فلا طلاق إلا بعد نكاح. أما هذا الذي يطلق، يعني ما نقول له هذا الطلاق يلزمك إذا تزوجت تكون زوجتك طالق بعدد ما تلفظت به، لا. وكذلك من فوائد هذه الآية أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها، فتتزوج من فورها من شاءت. من فوائد الآية وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول، ومن فوائدها أن التسريح يجب أن يكون بمعروف لا يصحبه أذى ولا حيف. ومن فوائد الآية أن الحياة الزوجية في الإسلام قائمة على المعاشرة بالمعروف، وكذلك الطلاق يجب أن يكون طلاقا بالمعروف. ثم من فوائد الآية كذلك أن الالتزام بأحكامها من مقتضيات الإيمان، يعني الإنسان الذي يطلق بالمعروف ويدفع المتعة للزوجة المطلقة طيبة بذلك نفسه، هذا دليل على أنه مؤمن. وكذلك الإنسان الذي يطلق بغير المعروف ولا يؤدي الحقوق التي أوجبها الله عليه، هذا دليل على نقص في إيمانه. من فوائد الآية أن الطلاق إذا كان لا يقع إلا بعد نكاح، فكذلك ما كان دون الطلاق من الظهار والإيلاء ومثله لا يقع إلا بعد النكاح. وفي الآية إشارة إلى كرم الأخلاق، وينبغي للمؤمن ألا يؤذي أحدا بغير حق ولو كلبا أو خنزيرا، ولا يظلم ولو بشق تمرة، ولو وقع شيء من الأذى والجور يجب الاستحلال والإرضاء. يقول بعض العلماء: ورأينا كثيرا من الناس في هذا الزمان يطلقون ضرارا ويقعون في الإثم مرارا، يخالعون على المال بعد الخصومات كأنهم غافلون عما بعد الممات. الواحد منهم زهد في الزوجة لكن يرفض أن يطلقها إلا إذا دفعت له يعني شيئا، فهذا حرام وهو من أكل أموال الناس بالباطل. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.